أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا زلنا في القسم الثالث من الاستقراء والمثب الذاتي للمعرفة عفوا، ولا زال الكلام في مقام التعريف بالمثب الذاتي. بعد أن تعرفنا على شكل الفرق بين التوالد الموضوعي والتوالد الذاتي، وأن التوالد الموضوعي القائم على أساس وجود تلازم بين قضية أو قل مجموعة من القضايا وقضية أخرى، حينئذ من الطبيعي جدا أن تنشأ النتيجة تبعا لتلك المقدمات الموجودة بين تلك القضية أو القضايا وما ارتبط بها من قضية أخرى. وهذا من قبيل أن تقول مثلا أن زيد إنسان وكل إنسان يموت، فلا إشكال بأن النتيجة تكون واضحة بأن زيد أيضا سوف يموت. وهذا بخلاف التوالد الذاتي الذي يريد السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في المقام أن يعرفه لنا هنا. لماذا؟ لأن التوالد الذاتي ليس له علاقة بالتوالد الموضوعي، وإنما يعتمد كما قلنا سابقا على مساحة الإدراك لا مساحة المدرك. في التوالد الموضوعي نحن نعتمد اعتمادا كليا لا على الإدراك مجردا، بل على المدرك المنعكس في مساحة الإدراك، لأنك هنا تأتي إلى زيد وتقول بأنه إنسان. هذا ليس بالعنوان الذي إذا صح التعبير قد وقع بتمامه في مقام الإدراك المجرد، لا، وإنما أنت استحصلت كون أن زيد إنسان من الخارج، عندما ترى زيد الخارجي ثم تقول وتنسبه إلى الإنسانية فتقول بأن زيد ماذا به؟ إنسان. ثم تعمد بعد ذلك إلى عملية الربط بين زيد وبين ماذا؟ مجموع الإنسان. لاحظ، بعد أن أعطيت مقدمة مفادها بأن كل إنسان يموت، ثم تأتي إلى النتيجة التي قد يقال في المقام أنها إدراكية، يعني قد يقال في المقام أنها قد جاءت عن طريق التوالد الذاتي، يعني عن مساحة الإدراك، بينما هي في الواقع قد جاءت عن طريق التوالد الموضوعي بعد أن أدخلت زيد في مقام المجموع عندما قلت وكل إنسان يموت. وهذه إذا صح التعبير هي الإشكالية، أو قل أنها أس الإشكالية في أن المستحصل من كون أن زيد يموت راجع إلى التوالد الذاتي الذي يكون فقط في مقام الإدراك، أو أنه يكون راجعا إلى التوالد الموضوعي بعد أن كان زيد واقع في دائرة المجموع من الإنسان عندما تقول وكل إنسان يموت. هذه أس الإشكالية التي يجب التركيز عليها، أننا عندما استخرجنا هذه النتيجة زيد يموت، أنت من أين جئت بالنتيجة؟ هل جئت بها عبر التوالد الموضوعي، لاحظ، أو أنك جئت بها عبر التوالد الذاتي؟ مدعى المنطق الأرسطي أنه لا يمكن أن يكون عبر التوالد الذاتي المجرد، هذا مستحيل، بل هو عبر التوالد الموضوعي. نعم، كيف استطعت أن تصل إلى التوالد الموضوعي؟ وكيف استطاع التوالد الموضوعي في المقام أن يصل إلى زيد وهو لا زال حي بأنه سوف يموت؟ لاحظ، هذا الذي يعطي مساحة إذا صح التعبير من الدراسة من البحث في المجال الأرسطي أو في المنطق الأرسطي. بناءً على أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. وأنت عندما أتيت إلى كل من مات من الإنسان وادعيت وقلت بأن كل إنسان يموت عبر هذه النافذة في أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، بالتالي بما أنك صبغت زيد بأنه إنسان، إذن هو قد وقع في دائرة حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. إذا كان كذلك إذن يترتب عليه الأثر تبعا لذلك. عندما نأتي إلى المدعى الثاني يقول لا، أن الأمر ليس كذلك، في الواقع زيد، ومسألة الموت التي تمت تقريرها أو تم تقريرها إليه في المقام إنما جاءت عبر بوابة الإدراك، يعني عبر بوابة التوالد الذاتي، وليس لها علاقة حقيقية بماذا؟ بالجزء الأول أن زيد إنسان وأن كل إنسان ماذا به؟ يموت. من هنا إذا فهمنا هذه المقدمة نرجع إلى قراءة ما كان قد ذكره السيد الشيخ الصدر رحمة الله تعالى عليه في التعريف بالمذهب الذاتي عندما قال وبكلمة مختصرة: إن المذهب العقلي الذي يمثله المنطق الأرسطي حاول أن يفسر جميع العلوم والمعارف التي يعترف بصحتها من الناحية المنطقية بأنها خبر يفسر، أما أن تكون معارف أولية ومن ثم أنها تعبر تعبر عن الجانب العقلي القبلي من المعرفة البشرية، وهي المعبر عنها في المنطق برأس المال. لاحظ، يعني أنه أنت إذا أردت أن تصل إلى مقام مستوى المنظومة المعرفية وعلى ماذا تتكئ، فلا بد أن تنطلق أولا وبالذات من أين؟ من تلك المعارف القبلية. دقق معي. طبعا كيف نشأت المعارف القبلية؟ بالجزم المطلق أنه هذه واحدة من العقد الأساسية التي يعاني منها الطرف الآخر. يعني ماذا؟ يعني أنت عندما تقول قبلية، إذن لابد أنها قد زرعت، قد فطرت عليها، قد أوجدت، فلا بد حينئذ أن يكون هناك زارع، أن يكون هناك فاطر، أن يكون هناك موجد. وقطعا بأنه ليس أنت من فعلت ذلك، لأن فاقد الشيء لا يعطي، إذن لا بد أن تكون هناك قوة أعلى هي التي عمدت إلى إيجاد ذلك. طبعا هذا سوف يكون منفذ مهم جدا في عملية إثبات وجود المولى تبارك وتعالى. جيد. الطرف الآخر لما كان قد صادر هذه المسألة، بمعنى أنه لا يمكن له ذاتيا على مستوى المساحة النفسية أن يؤمن بوجود الحق تبارك وتعالى، جيد، إذن لابد أن يرفض هذا الطريق، لا لأنه فيه خطأ، ولكنه لأنه سوف ينتهي بالنتيجة إلى نتيجة يجب أن لا يتم الوصول إليها. لاحظ. فحتى يتم قطع الطريق على الوصول إلى تلك النتيجة التي كنا قد ذكرناها، إذن لابد أن لا نعترف بأن هناك مجموعة من القضايا الموجودة في الجانب العقلي والمزروعة بمساحة قبلية، هذا لابد ماذا؟ أن يرفض، لأنه إذا تم قبوله في المقام وتم القول بأن هناك جانب عقلي قبلي موجود في المعرفة البشرية وأن هذا الجانب هو الذي يكون أساسا في عملية التعاطي على جملة المعارف التي يكون أو التي تكون في المساحة الإنسانية، إذن سوف يأتي سؤال، وهذا سؤال بديهي، أنه من الذي جاء بهذه المعارف؟ من الذي زرع هذه المعارف؟ من الذي أفطر الإنسان على هذه المعارف؟ من الذي صاغ الإنسان بحيث تكون فيه هذه المعارف؟ وهذا السؤال يجب أن لا يسأل عند البعد الأيديولوجي الآخر. لذلك هنا نفهم أنه لماذا تمت مهاجمة المنطق الأرسطي. لماذا تمت مهاجمة المنظومة المعرفية الأرسطية؟ هم لم يهاجموا المنظومة المعرفية الأرسطية لأنه فيها خلل، لأنه فيها خطأ، ولكن لأنه المعارف التي عمدت أن ترتكز وترتكن إليها المنظومة المعرفية الأرسطية سوف تنتهي إلى نتائج المراد المطلوب في المقام أن لا يتم الوصول إليها. فلذلك كما قلت لا بد أن يتم قطع الطريق. ما هي البدائل؟ لماذا؟ لأنه لا يمكن لك في المقام أن تعمد إلى أن تحذف المنظومة المعرفية الأرسطية بكاملها من المساحة الإنسانية من دون أن تأتي بمنظومة معرفية قادرة قابلة لأن تستوعب جميع المساحة التي كانت موجودة لمن؟ للمنظومة المعرفية الأرسطية. بمعنى أنه لا بد أن تأتي في المقام ببديل، هذا البديل يستطيع أن يجيب على جملة الإشكاليات المطروحة في المساحة الإنسانية المعرفية ويغطي جميع الجوانب التي كان يغطيها المنطق الأرسطي. جيد، هنا إذا لا بد أن يؤتى ببديل مناسب، فجاءت النظرية الاستقرائية، وهذا قد لا يكلف شيء. لماذا؟ لأن النظرية الاستقرائية سوف تعمد إلى أن تقول بأن جملة المعارف التي وجدت في ساحة الإنسان من ما يدعى بأنها ماذا؟ قبلية، في الواقع إنما هي مساحة من التراكمات التي جاءت عبر ماذا؟ عبر آماد متطاولة جدا في مساحة الإنسان، ومن ثم ماذا؟ ومن ثم صيرت على أساس أنها معارف قبلية غير قابلة للمنازعة، وإلا هي في الحقيقة ماذا؟ إنما هي أمور تجريبية تمت التواصل أو تمت يعني التركيز عليها على أنها أبعاد ثابتة. من أين؟ الجواب من خلال المساحة التراكمية. لكن يبقى هناك سؤال مهم جدا، وهو أنه هذه المساحة التراكمية قابلة للتوريث؟ هذه الإشكالية التي واجهها الاستقراء، وهذه الإشكالية التي واجهتها المنظومة المعرفية الداروينية. لأنه داروين أيضا لماذا تم التمسك بنظريته من قبل ما يسمى بالإلحاد؟ الجواب لأنه حاول أن يعتمد اعتمادا كليا في كل النظرية على المساحة التراكمية، وأن جملة المعارف التي وصل إليها الإنسان إنما وصل إليها نتيجة حالة التراكم المستمرة بالاستقراء لجملة التجارب التي مر عليها الإنسان منذ وجد إلى يومنا هذا. لكن بقيت إشكالية إلى الآن لم تحل، وهي أنه هذا الزخم من المعارف والذي بالنتيجة تم استحصاله في المقام الإنساني قابل للتوريث. لماذا؟ لأنه لا يمكن للإنسان، لاحظ، أن يعيد الكرة مرة أخرى حتى يتعرف على النتائج التي كانت سابقة موجودة أين؟ عند المتقدمين، بأن يعمد إلى أن يأتي بكل التجارب التي عمد إليها المتقدمون. هذا مستحيل، المساحة العمرية للإنسان لا تسع ذلك. بل في حين أننا نجد أن الطفل الصغير حتى غير المتعلم تجد أنه قد كمن فيه، أن هناك جزء كامن فيه ضمن بعد معرفي أولي، لاحظ، من قبيل أن النقيضان غير قابلين للاجتماع والارتفاع، من قبيل أن الكل أكبر من جزئه وأن الجزء أصغر من كله، من قبيل أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. أنت عندما دقق معي، عندما تأتي وترمي قطعة من الخشب أمام الطفل في الماء، عندما يعمد إلى التجربة على سياق ما كنت قد فعلته بقطعة أخرى أيضا كانت موجودة، لاحظ، هو قد استحصل النتيجة من ما كنت قد فعلت. كيف؟ بأنها تطفو. من أين؟ لأنه انتهى إلى نتيجة مفادها أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. وهنا يأتي سؤال، كيف استطاع أن يستنتج ذلك؟ من خلال تجربة أو تجربتين أم قمت بهما؟ ها؟ لا يمكن. دقق. وهذه معضلة حقيقية في المساحة الاستقرائية، يعني أن المساحة الاستقرائية إلى الآن لم تجد حلا، كما أن النظرية الداروينية والداروينية الحديثة عفوا في كل تجذراتها أو ارتقاءاتها لم تصل إلى نتيجة بجواب منطقي يمكن أن يعول عليه فعلا، بأن هناك إمكانية للتوريث في مثل ما كان قد وقع في مقام التجربة أو ما تم استحصاله من مقام التجربة. لاحظ، ومثاله بسيط، يعني أنت اليوم على سبيل المثال لو افترضنا أن إنسانا قد ولد من أب طبيب قام بعشرات التجارب العلمية، عشرات العمليات الجراحية مثلا على سبيل المثال، أو أنه ولد من طباخ أو طباخة، امرأة تطبخ أو رجل يطبخ، وخبير في مقام الطبخ بكل المجالات، هل أن ذلك سوف ينتقل إلى أولاده بالجينات عبر الجينات مثلا؟ هل أن الجينات لها الإمكانية في المقام أن تكون حاملة لهذه المساحة التجريبية التي قام بها الطبيب أو قام بها العالم أو قام بها المؤرخ أو قام بها الطباخ أو الطباخة؟ ها؟ طبعا لا، هذا مجزوم. جيد، من هنا يأتي السؤال مرة أخرى، أنه كيف إذن تم استقرار تلك الجزئيات الأساسية التي نسميها بالمعارف الأولية؟ هذا أس الصراع بين الدائرة الإلحادية من جهة، أو من يسمى بالدائرة الإلحادية من جهة، وبين الدائرة التوحيدية من جهة، وأنه لماذا أن الدائرة الإلحادية تعمد إلى الإصرار بالاتخاذ من الاستقراء سبيلا للتواصل المعرفي بينما تنكر ذلك للمنطق الأرسطي؟ جيد، المسألة إنما كما قلنا تنطلق من هنا. جيد، فقال أما أن تكون معارف أولية تعبر عن الجانب العقلي القبلي من المعرفة البشرية، وأما أن تكون مستنتجة من تلك المعارف على أساس طريقة التوالد الموضوعي. لاحظ، فإذا في الواقع نحن عندنا نمطين من المعارف. النمط الأول هو ذلك النمط الذي يعتمد اعتمادا كليا على المساحة القبلية للمعرفة. النمط الثاني هو الذي يعتمد فيه عملية التواصل في الاستنتاج في الاستنباط من خلال ماذا؟ من خلال التوالد الموضوعي. جيد، يقول وخلافا لذلك يؤمن المذهب الذاتي في المعرفة بأن الجزء الأكبر من تلك العلوم والمعارف التي يعترف المنطق الأرسطي بصحتها من الناحية المنطقية مستنتج من معارفنا الأولية، لكن بطريقة التوالد الذاتي للتوالد الموضوعي. سيد الشهيد الصدر يعتقد بأنه جملة من المعارف التي تم التوصل إليها واقعا واعتبرت أيضا من المعارف الأولية عندنا إنما تم التوصل إليها في الواقع عن طريق الإدراك لا عن طريق المدرك، عن طريق التجربة لا عن طريق الاستنباط، عن طريق الاستقراء لا عن طريق ماذا؟ المنطق الأرسطي. جيد، ولكن كيف هذا الذي سوف يأتي بعد ذلك أن نبحثه بشكل مفصل. فهناك في رأي المذهب الذاتي معارف أولية تشكل الجزء العقلي القبلي من المعرفة، وهو الأساس للمعرفة البشرية على العموم. طبعا عندما يقول السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه بأن هناك معارف موجودة في المساحة العقلية القبلية وأنها تشكل الأساس للمعرفة البشرية على العموم، هو لا يعتقد إلا بماذا؟ بأمر واحد. يعني لا توجد معارف كثيرة، وإنما يوجد بعد معرفي واحد. مفاده ماذا؟ مفاده مبدأ عدم التناقض، لا يوجد أكثر من ذلك. وجميع ما سوى ذلك، لاحظ، مما قد يقال في المقام من أنها أيضا مبادئ قبلية، في الواقع إنما يعتقد السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، دقق معي، على مستوى الأسس. لأنه يعني قلنا بعد الأسس، الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه تبدلت المنظومة المعرفية لديه، ولم يعتمد اعتمادا كليا على النتائج التي تمخضت عن من؟ عن الأسس المنطقية في الاستقرار. فترة السيد الشهيد الصدر في الأسس غير فترة السيد الشهيد الصدر ما قبل الأسس، غير فترة السيد الشهيد الصدر المعرفية ما بعد الأسس. وهذا الذي سوف نركز عليه فيما بعد الأسس، يعني عندما نكمل كما قلنا الكتاب إن شاء الله سبحانه وتعالى، سوف نأتي إلى جملة من التطبيقات التي حاول السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه أن يطبق عليها ما قد تحصله من نتائج، أو ما تحصل من نتائج في الأسس المنطقية للاستقراء، وأنه كيف أنه تراجع بسبب التصادم مع المساحة الواقعية، وأن المساحة الواقعية أبت وامتنعت عن أن تقبل جملة من النتائج التي كان قد استحصلها الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه من الأسس. جيد. قال: وهناك معارف ثانوية مستنتجة من معارفنا السابقة بطريقة التوالد الموضوعي. نعم، لذلك السيد الشهيد الصدر من محاسن الدراسة في الأسس المنطقية للاستقراء أنه لم يعمد إلى حذف خط إذا صح التعبير المنطق الأرضي. يعني هنا السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، بخلاف أولئك الذين عمدوا إلى التركيز على المنطق الاستقرائي بعملية الحذف الكامل والكلي للمنهج الأرسطي، السيد الشهيد الصدر عمد إلى إبقاء المنهج الأرسطي، لكن بعد تخفيف كبير جدا لماذا؟ لواقعية تلك المنظومة المعرفية. يعني ماذا؟ يعني هو أبقاها، ولكن أبقاها خطا ثانويا، لم يبقيها خطا أوليا. لاحظ. وبتعبير آخر، هو اعتمد في المنظومة المعرفية الإنسانية في الدائرة الدنيوية اعتمادا كليا كاملا تاما مطلقا على المنظومة التجريبية الاستقرائية. نعم، أبقى الخط الأرسطي في المقام، أبقاه على أي أساس؟ أبقاه على أساس مهم جدا، وهو أن المساحة التجريبية سوف تقع في مشكلة كبيرة جدا في عملية إثبات البعد الميتافيزيقي الماورائي. ولأن شهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه من يؤمن بالخط الميتافيزيقي الماورائي، من يؤمن بالآخرة، الملائكة، الغيب، هذا كيف يمكن أن نصل إليه من خلال البعد التجريبي؟ فتجد بأن اليد قاصرة حينئذ لمن؟ للمنطق الاستقرائي من أن تتواصل مع النتائج التي يجب على الإنسان أن يعمد إلى أن يصل إليها على مستوى البعد المعرفي من خلال ماذا؟ من خلال المساحة الاستقرائية. المساحة الاستقرائية قاصرة عن ذلك. إذن لابد أن يكون هناك خط آخر. ما هو الخط الآخر؟ لاحظ، الخط الآخر هو الخط الأرسطي. جيد. فجاء الخط الأرسطي بمعونة المساحة النقلية طبعا في عملية التعاضد حتى نصل إلى تلك النتائج. لماذا؟ لأنه المنظومة النقلية في الواقع عندما نرجع إليها، جميع المنظومة النقلية سواء كانت تمثل القرآن الكريم أو سواء تمثل الروايات، لا يمكن أن تعتمد على المساحة التجريبية. يعني ليست هي بصدد التضامن والتعاضد ومد اليد للمساحة الاستقرار، بعكس المنطق الأوسطي فإنها ماذا؟ تكون كذلك، كما سوف نأتي إلى بعض المناطق التي نبحث في هذه المسألة. جيد. قال وهناك معارف ثانوية مستنتجة من معارفنا السابقة بطريقة التوالف الموضوعي. وهناك معارف ثانوية مستنتجة من معارفنا السابقة بطريقة التوالف الذاتي. وهذا هو الأساس. يعني الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه دقق معي. على مستوى المعارف الأولية التي جاءت عن طريق ماذا؟ عن طريق التوالد الموضوعي، أو دعنا نقول الإدراك المسبق، هو يعتمد على خط طويل في دائرة ماذا؟ التوالد الذاتي للتوالد الموضوعي. يعني هو يعتقد بأن جزء كبير جدا من المنظومة المعرفية القبلية التي توجد في المساحة المعرفية الإنسانية هي جاءت من التوالد الذاتي. ثم عندما نأتي إلى المعارف الثانوية التي من خلالها ارتقى الإنسان إلى ما ارتقى إليه، أيضا هي تعتمد اعتمادا كليا على ماذا؟ على المعارف الأولية. قال ومثال المعارف الأولية مبدأ عدم التناقض الذي يعتبره المذهب الذاتي وفاقا للمذهب العقلي معرفة عقلية قبلية. في الواقع عندما يقول ومثال المعارف الأولية، يعني أنه هذا مثال وهناك ماذا؟ أخريات؟ لا، في الواقع هذا المثال هو المثال الوحيد الذي يعتمد عليه السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى. بتعبير آخر، أن الشهيد الصدر لا يقر في المقام بغير مبدأ عدم التناقض في المقام، في كونه ممثلا لماذا؟ للمساحة القبلية للمعرفة. جيد. قال ومثال المعارف الثانوية المستنتجة بطريقة التوالد الموضوعي مثلا نظريات الهندسة الإقليدية المستنتجة من بديهيات تلك الهندسة بطريقة التوالد الموضوعي. طبعا هذه أيضا عندما نجد بأن المساحة الموضوعية هي التي ثبت ذلك، فنجد أن البعد الرياضي في نظريات الهندسة الإقليدية إنما اعتمدت اعتمادا كليا في تحصيل ذلك عن طريق البديهيات، وبالتالي تكون هناك عملية ربط بين المقدمات وبين التالي في المسألة. جيد، هل هناك شيء أكثر من ذلك؟ الجواب لا. البعد المعرفي الآخر الذي تطور، إذا صح التعبير، وتعمق وتألق في المساحة الإنسانية، اعتقاد السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في الأسس المنطقية للاستقراء أنه قد جاء بجميعه من التوالد الذاتي. قال ومثال المعارف الثانوية المستنتجة بطريقة التوالد الذاتي، بعد أن عرف بالمعارف الأولية التي جاءت أساسا في عملية التعاضد كما قلنا مع المذهب العقلي عن طريق مبدأ عدم التناقض، هنا جاء يعرف لنا ما هي المعارف الثانوية المستنتجة بطريقة التوالد الذاتي. فقال كل التعميمات الاستقرائية، كل إنسان يموت، كل خشب يطفو، كل حديد يتمدد بالحرارة، كل 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 هذه كلها جاءت، هذه المعارف التي تعج في المساحة المعرفية الإنسانية جميعها قد جاءت من أين؟ من التعميمات الاستقرائية. التعميمات الموضوعية أين؟ لا لا، ليس لها محل. جيد، فإن التعميم الاستقرائي مستنتج من مجموعة أمثلة وشواهد لا يوجد أي تلازم بينها وبين ذلك التعميم، من قبيل أن تقول أن كل إنسان يموت، لا يوجد تلازم بين زيد وعمر وبكر وخالد، كأنما أن حكم الأمثال ليست له إمكانية أن تجري هنا. بالتالي يأتي أن هذا الذي تم تحصيله على أساس التعميم إنما جاء عن طريق الإدراك. دقق. فالعلم بالتعميم ينشأ عن طريق العلم بتلك الأمثلة والشواهد على أساس التوالد الذاتي، يعني على أساس المنظومة المعرفية ماذا؟ الإدراكية. لكن هنا واقعا توجد مشكلة. طبعا سوف يحاول السيد الشهيد الصادق رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك أن يعمد إلى حلها أو إيجاد حلها. لماذا؟ لأن هذا الكلام إنما يكون صحيح إذا فرضنا صحة أمرين، بينما أن كل منهما مشكل. الأول، وجود مثل هذا التعميم على مستوى الخارج فعلا. لاحظ، بمعنى أن التجربة تمكنت من أن تصل إلى حالة الاستقراء الكامل والكلي. لاحظ. والثاني أن هذا القسم يشمل، يكون شاملا ماذا؟ لجملة الأمثلة المطروحة، بمعنى أن يكون له قدرة الاستقصاء للمساحة المستقبلية القادمة. ويأتي هنا السؤال، هل أن هذا ممكن أو لا؟ قال: وإذا أخذنا القضايا الثانوية المستندجة بطريقة التوارد الموضوعي يأتي فيها البحث إن شاء الله تبارك وتعالى. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.